الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في مسألة حرمة مس لفظ الجلالة بالنسبة إلى الجنب. أشرنا في الجلسة السابقة إلى أنه قد يتمسك لإثبات حرمة مس لفظ الجلالة برواية عمار الصاباطي، وقد تقدم البحث عنها، وقلنا بأن تمامية هذه الرواية بلحاظ السند متوقف على تمامية وثاقة أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. فلو فرغنا عن تمامية الرواية نبحث الآن عن المعارض لهذه الرواية. إذن المطلب الذي تقدم علينا سابقا بمثابة إثبات المقتضي لحرمة مس لفظ الجلالة بالنسبة إلى الجنوب، فهل يوجد مانع أو لا يوجد ما مانع؟ قد يقال يوجد مانع من الأخذ بهذه الرواية والإفتاء في النتيجة بالحرمة، وذلك لأنه توجد بعض الأخبار تدل على جواز مس لفظ الجلالة، وعمدة هذه الروايات هي موثقة إسحاق بن عمار. هذه الرواية جاء فيها: سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض، قال: لا لا بأس. فقد يقال بأنه هذه الرواية تدل على نفي البأس عن مس الدراهم، وبمقتضى إطلاق هذه الرواية عليكم السلام أنه يجوز مس الدراهم سواء وجد فيها لفظ الجلالة أو لم يوجد فيها لفظ الجلالة، فحينئذ تدل على جواز مس لفظ الجلالة، فتكون هذه الرواية معارضة لما دل على المنع من لمس لفظ الجلالة. فإذن كيف نعالج التعارض بين الروايتين؟ يوجد هناك محاولتان لحل هذا التعارض أشار لهما المصنف. الحل الأول أنه الرواية الأولى تثبت المنع والرواية الثانية تثبت الجواز، ويوجد عندنا قاعدة في الجمع العرفي أن النهي أو الأمر إذا ورد الترخيص فيه فيحمل الأمر على الاستحباب، وتحمل النهي الدال على الحرمة على الكراهة. إذن كلما كان عندنا إلزام، سواء هذا الإلزام وجوبي أو حرمتي، وجاء عندنا دليل يدل على الجواز، فببركة الدليل الدال على الجواز يحمل الإلزام الوجوبي على الاستحباب والإلزام الحرمتي على الكراهة. ونطبق هذه القاعدة في المقام، فالرواية الأولى تدل على الحرمة في مس لفظ الجلالة والرواية الثانية تدل على الجواز، فيحمل دليل الحرمة على الكراهة، فتكون النتيجة هي كراهة مس لفظ الجلالة. هذه هي الطريقة الأولى لماذا للجمع بين النصوص، وبهذا أفتى بعض الفقهاء بكراهة مس لفظ الجلالة بالنسبة إلى الجنوب. إلا أن المصنف يقول هذا الجمع ليس بتام، لأن هذا الجمع المذكور وهذه الفكرة المذكورة يوجد فيها كبرى وصغرى. الكبرى ما أشرنا إليها اللي هي مضمرة ما ذكرها: كل إلزام وجوبي أو تحريمي لو جاء دليل يدل على الجواز فيرفع اليد عن الإلزام فيحمل الوجوب على الاستحباب والحرمة على الكراهة. هذا كبرى. الصغرى أن ما نحن فيه مصداق لهذه الكبرى. المصنف يناقش في الصغرى، يقول الكبرى تامة ومسلمة، هذه الكبرى وجيهة، لكن ما نحن فيه ليس مصداقا لهذه الكبرى، وذلك لأن لأنه هذه الكبرى يشترط في جريانها شرطا، وهو أنه يشترط أن يكون مصب الإلزام ومصب الجواز واحد، الموضوع واحد، هذا الموضوع الواحد يأتي دليل يصب عليه الوجوب أو الحرمة ويأتي دليل آخر ينفي عنه البأس، فالموضوع الواحد توارد عليه الدليلان، دليل يقول يجب مثلا، دليل يقول لا بأس فنحمل هذا على الاستحباب، أو دليل يقول حرام ودليل يقول لا بأس فنحمل هذا على الكراهة. إذن مورد هذه الكبرى كون الموضوع والمصب واحد، مصب الإلزام ومصب الترخيص واحد. مثلا أعطيك مثال، يأتي دليل يقول أكرم العالم، يأتي دليل يقول لا بأس بترك إكرام العالم، هنا الموضوع في كلا الدليل ما هو؟ العالم. العالم يقول أكرم، الثاني يقول لا بأس بترك الإكرام، فالموضوع هو واحد. أما إذا كان الموضوع مختلف فلا تجري هذه القاعدة، فحينئذ نسأل أن ما نحن فيه هل الموضوع واحد في كلا الروايتين أو الموضوع مختلف؟ تفتين المطلب؟ لكي يكون ما نحن فيه صغرى لهذه الكبرى ونحمل الحرمة على الكراهة لابد أن يكون المصاب واحد، والحال أنه لو دققنا في موضوع الدليلين في موضوع الروايتين نرى أن الموضوع ليس بواحد، ليست بينهما نسبة التساوي، بل بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، النسبة بين موضوعي الدليلين العموم والخصوص المطلق لا التساوي، ويشترط في إجراء القاعدة المزبورة أن يكون النسبة بين الموضوعين هو التساوي. أما أن النسبة بينهما هو العموم والخصوص المطلق، لأنك قد عرفت أن الصحيح أن موثقة عمار الصاباطي المتقدمة في الجلسة السابقة موردها ماذا؟ اسم الله الموجود على الدرهم، فهي تشير إلى جزء خاص في الدرهم وهو ذلك الجزء المكتوب عليه اسم الله، فموضوع موثقة عمار لا مطلق الدرهم وجميع أجزاء الدرهم بل الجزء المكتوب فيه اسم الله، هذا موضوع ماذا؟ موثقة عمار. أما موضوع ماذا؟ موثقة إسحاق التي في أيدينا هذا اليوم، يقول سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض، فموضوع هذه الرواية وموضوع البحث فيها الدراهم، مطلق أجزاء الدراهم، والرواية عندما قالت لا بأس يعني لا بأس بمس الدراهم، سواء كان هذا المس هو الجزء المكتوب فيه اسم الله أو الجزء الآخر، فيكون مفاد هذه الرواية هكذا لو نرتبها، نقول لا بأس بمس الدراهم سواء أكان هو الجزء الذي مكتوب فيه اسم الله أو لا، بالإطلاق قلنا التمسك بالإطلاق، ومن الواضح جدا أن موضوع تلك الرواية هو ماذا؟ الجزء الذي فيه لفظ اسم الجلالة، وهنا الموضوع هو مطلق الدرهم مطلق الأجزاء سواء الموجود فيها لفظ الجلالة أو لا، فتكون النسبة بين موضوع الدليل ما هو؟ العموم والخصوص المطلق، واضحة؟ إذن النسبة بين موضوعي الدليلين العموم والخصوص المطلق، وإذا كانت النسبة بين موضوعي الدليلين العموم والخصوص المطلق نتمسك بصناعة التقييد. يكون هذا مورد لصناعة التقييد، لأن مورد الجمع العرفي بالتقييد وحمل الإطلاق على المقيد، ما هو هذا الموضوع؟ ما هو موضوع قاعدة التقييد وصناعة التقييد؟ أن يكون النسبة بين موضوعي الدليل العموم والخصوص المطلق. دليل يقول أكرم العالم، دليل يقول لا تكرم العالم الفاسق، دليل يقول أكرم العالم موضوع العالم مطلق العالم، هناك لا تكرم العالم الفاسق الموضوع العالم الفاسق. النسبة بين موضوع الدليل ما هو؟ العموم والخصوص المطلق. فهنا لا يقال أحدهما ينفي والآخر يثبت، نحمل النهي على نحمل أكرم على الكراهة، لا يقال ذلك. والتفتين لأن النسبة بين موضوع الدليل هو العموم والخصوص المطلق، وإذا كانت النسبة بينهما هو العموم والخصوص المطلق فيكون حينئذ هذا من موارد ماذا؟ هذا من موارد التقييد. وبعبارة أعمق، عبارة أدق، التقييد أو الجمع العرفي بالتقييد يشترط فيه شرطين. متى نقول تقييد؟ شرطين. الشرط الأول أن يكون النسبة بين موضوعي الدليلين العموم والخصوص المطلق، وهو ما أشرنا إليه. الشرط الثاني أن يوجد تنافي بين الحكمين، أحدهما مثبت والآخر نافي. أما لو كان كلاهما مثبتان أو كلاهما نافيان، هل يحصل تعارض ولا يحصل تعارض؟ كما أشرنا سابقا لا يحصل تعارض. إذن الشرط الثاني أن يوجد تنافي بين الحكمين، وهذا حاصل في المقام، لأن الرواية الأولى الحكم فيها الحرمة، والرواية الثانية الحكم فيها الجواز، فحينئذ يوجد تنافي بين الحكمين، فتحقق شرطا صناعة التقييد. وإذا تحقق يعني شرطا صناعة التقييد فتكون النتيجة النهائية هو الجمع الثاني. احنا قلنا في جمعين، إذا تحصل مما ذكرنا أن الصحيح هو الجمع الثاني، وهو أنه نقوم بصناعة التقييد، وبناء على صناعة التقييد هكذا نقول الرواية الثانية تقول لا بأس بمس الدراهم سواء كان في الجزء الذي فيه اسم الله أو لا، ببركة تقييدها بالرواية الأولى. نقول إلا إذا كان هذا الجزء هو ماذا؟ هو فيه اسم الله فلا يجوز. فما هي النتيجة حينئذ؟ النتيجة النهائية أن الجزء الذي فيه اسم الله لا يجوز، والجزء الذي ليس فيه اسم الله يجوز، ولا يوجد لا كراهة ولا هم يحزنون. ولهذا شوف العبارة يقول نعم بإزائها جملة من الأخبار دلت على جوازه، على جواز ماذا؟ بدوان على جواز مس لفظ الجلالة. عمدتها موثقة إسحاق بن عمار، هذه الرواية لا يوجد خدشة سندية فيها، فالرواية تامة السند بلا إشكال. خب فيها شخص، بس هذا الشخص ما بدي اذكر فيه، يوجد فيه شخص في طبقة واحدة اثنين ينقلون، واحد اسمه علي بن اسماعيل واحد ثاني ثقة، بس هذا علي بن اسماعيل ما هو الحال فيه؟ هذا بحث مطول جدا ما يترتب ثمرة. فيه شخص في السنة يسمى علي بن اسماعيل، لكن لا يترتب تصحيح السند على إثبات وثاقة علي بن اسماعيل، لأن هذا طريق آخر للرواية. فالرواية لها طريقان، طريق بلا إشكال تام، وطريق يوجد فيه علي بن إسماعيل، وهذا علي بن إسماعيل فيه بحث طويل. الآن خب يوجد علي، يعني هذا علي بن إسماعيل بحث فيه طويل جدا، ويحتاج إلى يمكن جلستين في البحث عنه أو ثلاث جلسات، واضح؟ فبس ما يتوقف بحثه الآن علينا. عبر عنها بالموثقة لوجود إسحاق بن عمار، واضح؟ وغيرها أيضا من الفطحية في هذه الرواية، فيها أكثر من شخص فطحي. خب يقول موثقة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم، أبي إبراهيم الكاظم سلام الله عليه، يلقب بأبي إبراهيم سلام الله عليه. إسحاق بن عمار ما هو معارض الرضا سلام الله، إنهم الواقفة، واضح؟ فينقلون عن الكاظم، عن أبي إبراهيم الكاظم عليه السلام، سألته عن الجنب والطامث اللي هو الحائض، يا مسان أيديهما الدراهم البيض، قال لا بأس، واتضح بماذا؟ بالإطلاق تمسك، يمسون الدرهم سواء كان هذا الدرهم الجزء الموجود فيه لفظ الجلالة أو لا يوجد فيه لفظ، فيتمسك بإطلاق موثقة إسحاق، على عبر بالإطلاق أفضل، إطلاق موثقة إسحاق. يقول إلا أن مقتضى الجمع مباشرة، هو ذكر الجمع الثاني، حمل الأخيرة اللي هو الثانية على مس غير الموضع المشتمل على اسم الجلالة. ليش؟ لأنه يكون مورد للرواية عندنا مورد لصناعة التقييد لوجود الشرطين، ومعه فلا وجه لحمل الأولى على الكراهة لعدم تعارضهما. التعارض مستقر، لو كان التعارض مستقر النسبة تساوي أحدهما تثبت والآخر تنفي، يصير ماذا؟ يصير عندنا نحمل على الكراهة.
الشيخ لما قلنا أن هناك إطلاق يوجد
إطلاق
هنا،
نعم
ما تمسكنا بنفس الإطلاق يعني.
بالإطلاق تمسكنا،
ليس مقيد بهذا أنما التقييد راجع على الكراهة.
لا لا لا، هي إطلاق يعني الرواية إسحاق بن عمار نتمسك بها على جواز مسي لفظ الجلال، من وين؟ مو بالمدلول المطابقي، بالإطلاق. خب هذه إطلاق، إذا أوديك الذي يدل على حرمة ماذا؟ بالمدلول المطابقي، صحيح؟ فالنسبة بين الموضوعين عموم وخصوص مطلق، واضح؟ التعبير المصنف هذا في إشكال. شوف يقول المصنف، اتضح مطلب مالي. شوف يقول فلا وجه لحمل الأولى على الكراهة لعدم تعارضهما. لا، هنا في تعارض، لكن التعارض يجمع بصناعة التقييد. في تعارض، ولهذا من أنحاء الجمع العرفي ما هو التقييد، الحكومة، ماذا؟ التخصيص. فيعني كأنه يظهر من عبارة المصنف أنه إذا قلنا بوجود التعارض نحمل على الكراهة، إذا قلنا بعدم وجود التعارض نحملها على ماذا؟ نحملها على التقييد. لا، كلاهما تعارض، غايته أن التعارض الذي في هذه الرواية من موارد صناعة التقييد، لا من موارد قاعدة أنه إذا وجد أمر ووجد إذا وجد إلزام كحرمتي وماذا وجواز نحمل الإلزام الحرمتي على الكراهة. واضح؟ هذا أدق، واضح كلام المصنف، ليس في ذاك الدقة.
معتبرة يعني.
بلي كلام انتهينا، يعني كلامنا بعد فراغ عن تمامية الرواية الأولى، أما لو ما تمت أصلا ما في دليل على الحرمة اللي يصير تعارض، هي منتهين منه
بشكل عام. إذا وجدت هالشكل رواية تام مثلا أو رواية أخرى ضعيفة، يمكن حمل الرواية الضعيفة
لا ما لا
ما بدنا
نطلبها هالشكل. إذا الرواية مو تامة السند،
مو تامة السند لكن فيها حكم يعني
ما يثبت
من الحرمة مثلا، لا يحمل على الكراهة مثلا مراعاة مثلا
للرواية الضعيفة. لا لا لا، الرواية الضعيفة لا يمكن أن تعارض الرواية القوية. نعم، رواية لا، الرواية الضعيفة لها ثمرات في تصحيح السنن، مو في موارد التعارض. في موارد التعارض الحجة لا يعارض غير الحجة. على أي حال، هذا تمام الكلام في وين؟ هذا تمام الكلام في هذه المسألة. يقول وأما حرمة مس كتابة القرآن الكريم فلإطلاق موثقتي، ماذا؟ موثقتي أبي بصير. خب هذه الرواية التي ذكرها المصنف يتمسك بها لإثبات حرمة مس كتابة القرآن، واضح بالنسبة إلى الجنوب. الرواية أولا ننظر إلى سندها، ثم بعد ذلك نأتي إلى الدلالة. الرواية منقولة في الجزء الأول صفحة 300 الظهر 82 في كتاب الوسائل الطبعة الجديدة، هكذا السند، لأن في شخص ما مر علينا نذكر لحظة شوي. هذا أي باب؟ الباب 12 صحيح 83 أي حديث الأول. نعم، خب هكذا الرواية. يقول محمد بن يعقوب الكليني صفحة 383 من الوسائل الجزء الأول. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى، من محمد بن يحيى؟ محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد. خب هاي أحمد بن محمد هذا؟ من هو ده أحمد بن محمد؟ أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، واضح؟ كم مرة ذكرنا؟ نعم. أما أحمد، ما يصير أحمد بن محمد بن يحيى العطار، الأب ينقع على الولد، الولد ينقع على الأب، واضح؟ خب. نعم. نعم. المهم أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أو ابن خالد البرقي، وقلنا الأقرب هو ابن عيسى الأشعري، عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار، هذا جليل، الحسين بن المختار. الحسين بن المختار ثقتون، في نص على توثيقه. هذا قرأت سند الرواية لأن فيها شخص جديد، أنا قلت لكم ما بقرأ سند الروايات إلا إذا وجد شخص جديد فيها. هنا الحسين بن المختار ثقتون، عن أبي بصير. أبي بصير قلنا في بحث تذكرون أشرنا إليه، قيل هو مشترك بين أشخاص متعددين، لكن في أبحاثنا في أبحاث سابقة وأثبتنا أنه الثقة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، قال: لا بأس ولا يمس الكتاب. الاستدلال بهذه الرواية متوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الرواية تشمل الجنب، حيث أن مورد السؤال في الرواية هو عن غير وضوء، عن غير المتوضئ، عن المحدث بالأصغر، ومحل بحثنا في المحدث بالأكبر بالجنابة، فلا بد من إثبات أنه كيف يمكن التمسك بالرواية لإثبات شرطية الطهارة من الحدث الأكبر، والحال أنها واردة في الحدث الأصغر. هذه مقدمة. إذا المقدمة الأولى في الاستدلال متوقفة على إثبات شمول الرواية إلى مورد البحث. المقدمة الثانية أن المراد من الكتاب هي الكتابة، حيث أن الوارد في الرواية لا يمس الكتاب، والكتاب أعم من كتابة القرآن، فلا بد من إثبات أن المراد من الكتاب هو الكتابة القرآن. والمصنف في الكتاب ركز على النقطة الأولى ولم يعطي اهتمام للنقطة الثانية. إذن المصنف في الكتاب ركز في الاستدلال على أي مقدمة؟ مقدمة الأولى للمقدمة الثانية. فالكلام فعلا يقع في إثبات المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، في المقدمتين يعني. أما بالنسبة إلى المقدمة الأولى، فإثبات أن الرواية تشمل مورد البحث بطريقين. الطريق الأول دعوى أن مورد بحثنا مصداق للرواية، دعوى أن مورد بحثنا وهو الجنوب مصداق للرواية، ببيان أن موضوع الرواية من لا وضوء له، من يمس أو من يقرأ المصحف من غير وضوء، ونقول المجنب ينطبق عليه أنه غير متوضئ لأنه متلبس بالحدث الأصغر، إذ المجنب متلبس بحدثين، حدث أصغر وحدث أكبر، ومن تلبس بالحدث الأصغر وبلحاظ تلبسه بالحدث الأصغر يقال أنه على غير وضوء. نعم، دل الدليل أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، لكن هو متلبس بالحدثين، في حدث أصغر وفي حدث أكبر، لا يتوهم متوهم أن المجنب فقط في حدث أكبر ما في حدث أصغر، لا، في كلا الحدثين، لكن دل الدليل الخاص على أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، إلا لو الدليل الخاص لقلنا يجب عليك أن تتوضأ أيضا. واضح؟ إذن المجنب مصداق لما نحن فيه، لأنه ينطبق عليه أنه غير متوضئ، فيكون مصداق إلى محل البحث. لكن هذا التوجيه متوقف على تحقيق نقطة، متوقف تمامية هذا الكلام متوقف على تحقيق نقطة، وهو أنه قد يقال أنه المجنب يستطيع أن يرفع الحدث الأصغر عن طريق الوضوء، يتوضأ. إذا توضأ المجنب وارتفع حدثه الأصغر خرج عن مورد الرواية، فقولك أن المجنب يقال عنه غير متوضئ لأنه متلبس بالحدث الأصغر غير مسلم في جميع مصادق المجنب. نعم، يسلم في المجنب الذي لم يتوضأ، لكن لو فرضنا أن مجنب قد توضأ، هل يقال أنه ماذا تشمله الرواية وهو على غير وضوء؟ هذا على وضوء، هذا مجنب على وضوء مو على غير وضوء. فقد يقال أن هذا البيان أخص من المدعى، هذا البيان المذكور وهو دعوى أن المجنب مصداق إلى مورد الرواية لأنه يقال عنه أنه على غير وضوء أخص من المدعى، إنما يتم في المجنب الذي لم يتوضأ. أما المجنب الذي توضأ حينئذ ماذا؟ حينئذ لا يقال عنه ذلك، خصوصا إذا هي مسألة توقف على ماذا؟ بتحقيق مسألة أن المجنب هل يتأتى منه الوضوء أو لا، هل يصح للمجنب يتوضأ أو لا. ذكر الفقهاء بعض الفقهاء مر عليكم لعله أنه إذا أراد أن ينام مثلا يرفع كراهة مثلا الأكل وكذا يتوضأ، فقد يقال يتأتى منه الوضوء فيرتفع ببركته الحدث الأصغر. ولهذا قال الفقهاء يعني هل يأكد بعد هذه الفكرة أنه لولا الدليل الخاص لقلنا يجب عليه أن يتوضأ سواء كان قبل الغسل أو بعد الغسل، بل قبل الغسل هو أولى لعدم وقوع في شبهة ماذا؟ البدعة، كما أشرنا سابقا لأن الجنوب لا يتوضأ بعد الغسل. فإذا هذا الكلام الذي ذكره وهو دعوى المصداقية محل تأمل أخص من المدعى. إذن هذه المحاولة الأولى محل إشكال وهي أخص. وبعبارة أعمق يعني ما ثبت حيثية الباحث، يعني ثبت أن المجنب من حيث أنه متلبس بالحدث الأصغر لا يجوز له مس كتابة القرآن. إحنا ما نبي من الحيث، نبي نثبت أن المجنب من حيث أنه مجنب، من حيث أنه متلبس بالحدث الأكبر لا يجوز له مس كتابة القرآن. واضح؟ لا بد من لحاظ الحيثية. هذا الدليل يبين أن المجنب من حيث أنه متلبس بالحدث الأصغر لا يجوز له مس كتابة القرآن، ونحن نريد إثبات أن المجنب من حيث أنه مجنب، من حيث أنه متلبس بالحدث الأكبر لكي يثبت المدعى. إذن هذا البيان محل إشكال. البيان الثاني دعوى الأولوية، وهو أنه نقول البيان السابق غير تام، فالمجنب ليس مصداقا للرواية، ولما كان غير مصداق فيوجد عندنا اثنينية بين المجنب وبين غير المتوضئ. وحيث أنه يوجد اثنينية فنسلم أن مورد الرواية هو غير المتوضئ ولا يشمل بالمطابقة المجنب، لكن نتمسك بالأولوية لإثباته للمجنب. تفتين؟ قلت لكم سابقا إذا ادعيت المصداقية هل لك حق تمسك بالأولوية ولا لك حق؟ ما لك حق. إذا كما أشرنا سابقا الدليل الوجه الأول لو تم ما يأتي الأولوية لأنه مصداق بعد، إنما يأتي الوجه الثاني بناء على عدم المصداقية. خب، ودعوى الأولوية تقدمت سابقا بأنه إذا كان المولى لا يقبل أن المحدث بالأصغر له أن يمس كتابة القرآن، فكيف يقبل أن المحدث بالأكبر له أن يمس كتابة القرآن؟ هذا مستحجن في الارتكاز المتشرعي، يعني لو فتشنا ارتكازات المتشرعية هذا شيء مستحجن، أن الشارع يقول أن المجنب يجوز له أن يمس كتابة القرآن، لكن المحدث بالأصغر كالريح وما شكل ذلك لا يجوز له مس كتابة القرآن. هذا مستهجن جدا غير مقبول. ولو كان يريد ذلك يعني لابد أن يبين ببيانات واضحة لأن خلاف المرتكزات المتشرعية. وحيث أنه لم يبين ذلك ولم ينص فيستدل حينئذ بالأولوية. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول، إذا نتمسك بالأولوية. أما بالنسبة إلى المقدمة الثانية وهو أنه من قال أن المراد من الكتاب هو الكتابة؟ تبون نوكلها لكم؟ نوكلها لكم، المصنف ما تعرض إليها، ما تعرض إليها، وأنا في الكتب ما لاحظها أيضا، فأنا ما شفت في الكتب يعني حتى مراجعتي يتمسكون مباشرة بالرواية وما يبينون المقدمة الثانية أنه حسب مراجعتي يعني القاصرة أنه ماذا؟ أن المراد من الكتاب هو الكتاب. قد يقال سلمنا الدلالة لأنه لكن تدل على حرمة مس الكتاب القرآن الكريم، يعني هذا السؤال يسأل هل يجوز لي أن أقرأ المصحف؟ يقول اقرأ المصحف لكن لا تمس المصحف، المصحف لا تمسه، مو الكتاب الموجود على المصحف لا تمسه. واضح؟ فكيف نثبت بأن المراد من الكتاب هو الكتابة؟ فكروا في كذا، ابحثوا فكروا وصلوا النتيجة. قال وأما حرمة مس كتابة القرآن الكريم فلإطلاق موثقة ماذا؟ أبي بصير. تضح الجواب عن المقدمة ثانية. شوف مقدمة ثانية مصنف أشار إليها بالشفرة، قال بالإطلاق. وش قصده بالإطلاق؟ هل يريد بالإطلاق أنه هذا يقول لا يمس الكتاب سواء كان فيه الكتاب أو لا؟ فحين نتمسك بالإطلاق لإثبات حرمة المس في ماذا؟ في كتابة القرآن. متفتين؟ يعني قد يقال أن المقدمة الثانية إثباتها عن طريق ماذا؟ الإطلاق، لأنه لا نريد أن نثبت أن المراد من الكتاب هو الكتاب المدلول المطابق. نقول لا، الرواية تقول لا يمس الكتاب سواء الكتابة أو غير الكتابة، فنتمسك بإطلاق الرواية لإثبات حرمة مس كتابة القرآن، ولا علاقة لنا. تقول يلزم إشكال أنه بناء على كلامكم يلزم حرمة مس نفس ماذا؟ الكتاب. نقول احنا مو بحثنا الآن في مس الكتاب، عندنا أدلة أخرى تدل على ماذا؟ نفي البأس في مس أصل الكتاب، ويقول يكره مس الكتاب. واضح؟ يعني هذه الرواية لو خلينا نتمسك بإطلاقها في إثبات حرمة مس الكتاب والكتابة، الكتاب مطلقا سواء كان الجزء الذي في كتابة أو لا، لكن عندنا نصوص أخرى غير هذه الرواية دلت على جواز مس كتاب الكتاب نفس القرآن، يحمل المصحف وكذا. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ نحمل تكون النتيجة هكذا، مس كتابة القرآن حرام ببركة الرواية. أما الكتاب غير الكتابة فيوجد عندنا نصوص أخرى مجوزة، فتكون النتيجة هي الكراهة. واضح؟ إذن لا يمس الكتاب يتمسك بإطلاقه لإثبات حرمة مس كتابة القرآن، وتدل هذه الرواية على حرمة مس حتى غير الكتابة من القرآن، لكن توجد عندنا نصوص أخرى تامة السند والدلالة على أن الكتاب يجوز مسه كحمل المصحف وما بين السطور وكذا. في عندنا في أبحاث عليا استظهارات لهذا المطلب، فيحمل حينئذ المنع بلحاظ ماذا؟ بلحاظ غير الكتابة على الكراهة. على الكراهة. متفتين؟ هذا الجواب، هاي قصده إطلاق. خب يقول لكن هذا الكلام يعني في أبحاث عليا إن شاء الله يمر عليكم قد يناقش أنه ماذا؟ أنه تفكيك في المدلول الواحد لا يمس، هذه إما الحرمة أو كراهة، بلحاظ أحد جزئيها حرام. أنت تقول إطلاق لا يمس الكتاب، يعني سواء الجزء الذي فيه الكتابة أو لا. أنت خلال النتيجة النهائية ماذا حملت؟ بلحاظ الكتابة حرام صار، بلحاظ غير الكتابة صار مكروه، صار لا يمس. فككت بين مدلوليها بلحاظ جزء وجزء آخر، فقد يقال هذا مستهجن عرفا، التفكيك في المدلول الواحد. يعني لا يمس تدل على شيئين، تدل على الحرمة بلحاظ الكتابة، وتدل على الكراهة بلحاظ غير الكتابة ببركة الجمع العرفي. فكيف لا يمس اللي هو مدلول واحد صيغة يراد منها تارة الحرمة وتارة الكراهة؟ لكن هذه أبحاث بس من باب الإشارة، ولا أبحاث أعماق فوق هذا المستوى. يقول المهم وأما حرمة مس كتابة القرآن فلأطلاق موثقة أبي بصير، سألت أبا عبد الله عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، قال لا بأس ولا يمس الكتاب، بتقريب أن الجنب، هاي تقريبين، تقريب هذا بيان ماذا؟ النقطة الأولى التي أشرنا إليها أن الجنب من مصاديق من لا وضوء له. يقول بل قد يتمسك بالأولوية. شوف تعبير بالبل في حزازة، أيه الأولوية مفروض لو واحد يكتب عبارة صحيحة وش يقول؟ هكذا مفروض يعبر، بتقريب أن الجنب إما بالأولوية بل هو من مصادق الرواية. أيه الأولوية في يعني أيه البل الترقي، كون هذا مصداق أهو بالأولوية؟ أيه أقوى، أيه أقوى في الاستدلال، كون أولوية أو مصداق؟
مصداق.
لا ما يقول بالبال، كان التعبير الأدق علميا، يعني أنتوا تأملوا في التعبير، تعبير فني أنا لفظي، كان الأعمق في التعبير العلمي ما يقولون كذي، يقولون هكذا. يقول بتقريب أما بالأولوية بل من مصادق من لا وضوء له.
لا مقصود أنه لما لم يثبت
ما ديو مصنف، المصنف ما ناقش، مصنف كأنه يقبل ترقى، يعني هذا الظهر ترقي مو إضراب، يعني ترقي بعيد يعني جدا هذا الكلام. الظاهر بأن المصنف يقبل أنها من مصادق من لا وضوء له، ما ناقش في الدليل في الكتاب يعني. ف ففي لحاظ التعبير الفني أنت تتمسك بالمصداق أهم الأولوية، الأولوية هذه أدنى من المصداقية. ما ناقش، إحنا ناقشنا وما ناقش هذا المطلب، هو أصلا ما ذكر هذا المطلب المصنف قبل هذا المورد، يعني إحنا أشرنا إليه سابقا. خب هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. يقول المصنف قال قد يتمسك كما تمسك بعض الأعلام لإثبات حرمة مس كتابة القرآن بالقرآن الكريم، نفس القرآن، هو يقول لا تمسني، واضح؟ واضح. نفس القرآن يقول لا تمسني أيها الجنوب، فيستدل بالقرآن للقرآن بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. التفت مطلب شوي عميق، وإن كان تقريب الاستدلال بهذه الآية لإثبات حرمة مس القرآن على الجنوب بثلاث مقدمات لكي يتم التمسك بهذه الآية لإثبات حرمة مس كتابة القرآن على الجنوب بثلاث مقدمات لا بد من إثباتها. المقدمة الأولى أن لا في الآية ناهية، أو نافية مع كون الإخبار بقصد الإنشاء، مع كون الإخبار وارد بقصد الإنشاء. وبيان هذه المقدمة الأولى أنه لكي يستدل على أن الآية في صدد بيان حكم شرعي وهو الحرمة لابد أن تكون اللا ناهية تنهى، لأن اللا التي تدل على الحرمة يا لا النافية لو الناهية لا الناهية، أو يتنزل ويقال أن اللا نافية لكن في اللغة العربية اللا النافية لها استعمالان، إما اللا النافية المراد منها مجرد الإخبار تنفي مجرد إخبار، وإما لا نافية يراد منها الإخبار بقصد الإن لإنشاء، هي إخبار لكن مراد منها إن إنشاء. مثل أقول هكذا، مثل ما يقول يجيب لا في أمور كثيرة في الروايات أنه عندنا لا نافية لكن تستعمل مو بقصد الإخبار بقصد الإن لإنشاء. إذن لا لكي تدل على الحرمة متوقفة على إما أن تقول ناهية أو لا أقل هي نافية يراد منها الإنشاء، لأن حكم تكليفي يراد منه الإنشاء مو الإخبار. أما لو كانت اللا هنا يراد منها مجرد الإخبار فلا يستفنها جعل الحرمة، لأن الجعل من سنخ الإنشاء الإنشائيات. هذه المقدمة الأولى لكي يتم بها الدليل، لكي يتم التقريب، هي مقدمة. مقدمة ثانية أن المراد من المس هو اللمس الظاهري، المراد من المس هو اللمس الظاهري بمعنى اللمس بالبدن وببعض أجزاء البدن كاليد كالرجل وغيره. إذن المقدمة أن المس المراد منه ماذا؟ اللمس الظاهري، مو أي لمس بعد، لمس وظاهري، يعني مو بس لمس، لمس وظاهري مشكلتين، يعني قد يكون لمس باطني. المهم هذا مقدمة ثانية، واضح وجه المقدمين أن بحثنا أنهما اللمس بحثنا لمس كتابة القرآن بالبدن بأعضاء البدن،
هي. عندنا لمس باطني،
أي يأتي إن شاء الله بعدين في البحث، يعني في بعدين في تعميق المطلب يأتي في مناقشة. خب هذا المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة أن المراد من المطهرون في مقابل المحدث، المطهر في مقابل المحدث، لا يمسه إلا المطهرون، يعني ماذا؟ في مقابل ماذا؟ المحدث
مطلقا أكبر من الأصل.
نعم المحدث الآن عام بالأصغر، مطلق مطلق المطهر مقابل المحدث بالأصغر أو الأكبر. إحنا بحثنا في الأكبر الآن. خل مقدمة ربع على نسيت، يعني الآن قلت أن بيجيبها مفروض ما بيجيبها بس الآن جيبها على مفهوم الحاصر. لا يمسه إلا المطهرون، يعني ماذا؟ يعني لا يجوز أن يلمسه بالبدن إلا المطهر، أما غير المطهر لا يجوز. إحنا بحال بحثنا منطق لو مفهوم؟ لا يمسه إلا المطهر. الآية بالمدلول المطابق بناء على كلام المدعي يعني تدل على جواز أن المطهر يلمس القرآن، لا يمسه إلا المطهرون. بمفهوم الحصر ماذا نقول؟ غير المطهر لا يمس. واضح؟ فالتمسك بالمفهوم لا بالمنطوق. والآن هذه المطلب، هذا المطلب مقدمة الرابعة، مطلب مبنائي يعني مفهوم الحاصر وكذا. نقول ولا وكل المقدمات الثلاث غير تامة، ولا شيء من المقدمات الثلاث بتامة، كل المقدمات مناقشة. ونأتي بالماذا؟ بالعكس، يعني من الثالث للثاني للأول، لأنه إذا تبين الثالث بيبطل الثاني بيبطل الأول، بينهم ترابط. رابع ما يحتاج الآن، خلي مفهوم مفهوم كذا ما نلقى، لأن مسألة كبروية دي، نتكلم عن مسألة صغروية الآن في الآية. نقول ولا شيء من المقدمات الثلاث الأول بتام، أما المقدمة الثالثة وهو دعوى أن المطهر في مقابل المحدث ليس بصحيحا، لأن هناك فرق في اللغة وفي الاستعمالات بين المطهر والمتطهر، فرق بين المطهر والمتطهر. المتطهر في مقابل المحدث، في مقابل من تلبس بالحدث الأصغر والأكبر، فيقال على المتلبس بالحدث الأصغر والأكبر محدث، والذي ليس فيه حدث أصغر أو أكثر متطهر. كذلك الخبث أيضا، بس مو محدث في الخبث. أما المطهر المراد منه ذلك الشخص الخالي عن الرذائل، خالي عن الرجس بمعنى الرذائل المعنوية، وهذا هو حسب الاستعمالات اللغوية والقرآنية. تفضل شيخنا. خب، ولهذا جاء في آية التطهير، ولهذا جاء في آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير، يطهر، فهم مطهرون. واضح؟ لأنهم متطهرون. والمراد من المطهرون الذين أذهب الله عنهم الرجس، يعني الرذائل المعنوية. فأهل البيت مطهرون لا متطهرون، متطهرون. مطهر في مقابل المتلبس بالرذائل المعنوية، متفتين؟ أما المتطهر في مقابل المحدث. فإذا الآية المطهرون لا يراد منها مقابل المحدث، بل مقابل ماذا؟ المتلبس بالرذائل. ومن خلال هذا يتبين أن المراد من المس، هل الآية تشير إلى قضية مادية أو قضية معنوية؟ ومن خلال هذا يتبين بطلان المقدمة الثانية أيضا، فإن المراد من المس هو المس الباطني المعبر في بعض كلماتهم باللمس الباطني. بعضهم يعبر باللمس الباطني اللي هي نفس المس الباطني. واضح؟ والمراد من المس الباطني ماذا؟ سنخ المس الذي لا علاقة له بالبدن، كما جاء في قوله تعالى في وصف المتقين الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. شيل الآية صحيح؟ أن المؤمن والمتقي يذنب، يقع في الذنب، لكن الفرق بين المتقي وغير المتقي، المؤمن وغير المؤمن، أن المتقي يذنب لكنه ماذا؟ بسرعة يبصر، بسرعة يستغفر، بسرعة يندم. أما الذي ماذا؟ عمى الله قلبه وماذا؟ والعياذ بالله، الذي ليست عنده النفس اللوامة، ماذا؟ يذنب لكنه ماذا؟ لا يلتفت إلى ذنب. إذا مسهم طائف من الشيطان لا يتذكرون الله، بل ماذا؟ يزدادون غيان. واضح؟ إذن المس المراد منه هو ماذا؟ سنخ شيء معنوي. واضح؟ ما له علاقة بالشيء المادي. واضح؟ والمس غير اللمس، المس شيء غير اللمس. ومن خلال المقدمة الثالثة أثبتنا أن المطهر هو ماذا؟ مو مقابل المحدث، فليس له علاقة بأمر مادي ولا في لحاظ الخبث، بل هو في مقابل المتطهر من الرذائل، الخالي عن الرجس والرذائل المعنوية. فالآية تشير إلى مس خاص وهو المس الباطني. خب، ما معنى حينئذ الآية؟ خب هذا المقدمة الثانية، بعدين نجمع عليكم النتيجة النهائية ومعنى الآية. وكذلك المقدمة الأولى غير تامة، لأن الأصل في الله أن تكون لل... أولا الله هنا ليست لا ناهية بقرينة ماذا؟ رفع الفعل المضارع. لو كانت اللا ناهية لجزمت الفعل المضارع، والحال أن الموجود في الآية هو رفع، فاللا هنا لا نافية. وكون الله في صدد الإنشاء على خلاف القاعدة، الأصل في النفي هو الإخبار، واضح؟ الأصل في النفي هو الإخبار، فهنا نفي لا يراد منه الإنشاء، خصوصا إذا عرفت أن المراد من المس البس الباطني. عند هذا رجعت في العكس، والمطهر لا يصير تنشأ وش تنشأ جعله تنشأ حكم بأي لحاظ، يعني الآية في صدد إنشاء جعل له علاقة بمسألة باطنية، واضح؟ إذن المراد من الآية في النتيجة النهائية تشير إلى أن الذي يستطيع إدراك المس، يعني بمعنى الإدراك، ماذا؟ إدراك ومس القرآن بمعنى إدراك القرآن ومضامين القرآن، هم أولئك الأشخاص المطهرون الذين وصلوا إلى درجات معنوية من القرب الإلهي، الذين هم أهل البيت سلام الله عليهم، لأنهم المطهرون من الرجائس ببركة آية التطهير. فبضم آية التطهير إلى هذه الآية يعلم أن المراد من المس هو إدراك حقائق القرآن. التفت، وهنا قرينة في الآية نفسها، شوف الآية هنا لا يمسه، هذه الهاء يرجع إلى ما؟ ترجع، لا ترجع إلى القرآن. شوف القرآن يقول نون والقلم، وش الآية؟ الآية خلنا عشان ما أخطأ فيها، الضمير هنا خصوصا هي قرائن، الضمير لا يرجع إلى القرآن، يرجع إلى الكتاب المكنون. شوف الآية في سورة الواقعة، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. هنا وقع كلام، هل يمسه؟ هل يرجع إلى شنو؟ هل يرجع إلى القرآن والكتاب المكنون؟ كثير من المفسرين يرجعونها إلى القرآن، لكن طبطبائي وبعض المحققين أيضا يرجعونها إلى الكتاب المكنون. حتى السيد الخوي اللي حاطه في هالبحث يرجح إلى الكتاب المكنون، يعني لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون، والمراد من الكتاب المكنون كما منقح في مكانه هو مرتبة من مراتب القرآن. القرآن له مراتب، مرتبة في اللوح المحفوظ، مرتبة ماذا في عالم التنزيل، وأدت آيات تشير إلى هذه الحقيقة. فالذي يدرك هذا القرآن، مو هالقرآن، يدرك القرآن في ذاك العالم، لو عالم ماذا؟ عالم الحقائق، عالم كتاب المكنون، الوجود القرآني في ذاك العالم الذي يدركه ويدرك حقائقه هو من؟ هم المطهرون. وهذا لا يمكن أن يدركه إلا المطهرون في حصر. يعني هذا المقام وهو مقام القرآن الكريم أو مقام الكتاب المكنون لا يمكن أن يدرك حقائقه إلا من؟ إلا المطهرون، والمطهرون ببركة آية التطهير الحاصرة أيضا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم، ببركة الحاص المطهرون، هذا اللقب خاص بأهل البيت. وهذا معنى لا يعرف القرآن إلا من خطب به، يعني لا يعرف حقائق القرآن الذي هو موجود في ذاك الكتاب، لا القرآن التنزيل الموجود بين الدفتين، واضح؟ الذي هو وجود تنزيلي إلى ذاك القرآن. فالآية أجنبية عن محل المسألة الحدث ومسألة الخبث، تشير إلى حقيقة أن إدراك حقائق القرآن في ذاك العالم ماذا؟ لا يمكن أن يصل إليها ويدرك دقائقها إلا من؟ إلا المطهرون، وهم أهل البيت سلام الله عليهم. فالآية لا يمكن الاستدلال بها لإثبات حرمة ماذا؟ لمس الظاهر لكتابة القرآن، واضح؟ إلا أن هذا كلام كله بلحاظ الآية، لكن قد يقال أنه يمكن علاج هذه المشكلة وإثبات أن الآية يمكن ماذا؟ يمكن أن الآية يتمسك بها لإثبات ماذا؟ لإثبات هذا المطلب، وأنهي البحث. خب وين كان الوقت انتهى؟ بس فقط ما بالإشارة أشير إليكم، يوجد عندنا رواية، هو المصنف هذا المطلب ذكر، المصنف عن الشيخ الإيراني ذكره في آيات الأحكام في صفحة 92. خذ قاعدة، إذا جاتك آية راجع آية الأحكام تستفيد. التمسك بالآيات، الشيخ الإيراني ماذا؟ باحث هذه الآيات. خب يوجد عندنا رواية، التفت لها الرواية، قد يقال هذه الرواية تدل على أنه هذه الآية في صدد إثبات المس الظاهري لا هذا المعنى الذي صدرتموه من الآية. وهي رواية موجودة في الوسائل، أنا ما طلعت مصدر هاي صفحة كام، بس موجودة في الوسائل الباب الثاني عشر من أبواب الوضوء الحديث الثالث، الباب الثاني عشر من أبواب الوضوء الحديث الثالث، هكذا الرواية موثقة يعبرها بالموثقة، فيها محل كلام، هاي كلام تعبر بالموثقة، لا مو بالكلام الآن في السند، راجع السند. المهم يقول المصحف، الإمام يقول عن أبي الحسن عليه السلام قال المصحف لا تمسه على غير طهرين ولا جنوبان، ولا تمس خطه ولا تعلقه، إن الله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون. شفتين؟ فقد يقال أنه ببركة استدلال الإمام بهذه الآية في إثبات الحكم الذي نحن نبحث عن يدل على أن المراد من الآية لا ما فهمناه، بل ماذا ببركة استشهاد الإمام المراد منها ماذا؟ إشارة إلى المس الظاهري. شفتين هذا المطلب؟ وبالتالي تقول هذه الآية ماذا؟ هذه الرواية هي الحاكمة على تفسير الذي ذكرناه وهالقرآن اللي تعبنا أنفسنا، حديث رقم 3. فهل هذا تام أو ليس بتام؟ تأملوا أيضا، وهذا مصنف أشار إشارة إلى هذا المطلب، وهذا مطلب بحث مهم في التفسير. إذا جاءتنا رواية مفسرة من الإمام على خلاف الظاهر، هل هذه الرواية المفسرة أو هل هذه الآية تلغي ظهور القرآن أو تضيف معنى آخر للقرآن؟ بحث موسع في التفسير. شفتين؟ إذا جاءت آيات مثلا ما شاء الله روايات في التفسير، هل الروايات التفسيرية التي على خلاف الظهور الأولي تلغي الظهور أو تعطي معنى باطني للظهور أو تعطي معنى آخر للظهور؟ واضح؟ هاي مسألة يتوقف عليها، مسألة مهمة تنقيحها واحتاجت بحث. والشيء الثاني أنه يتوقف عليها تمرات كثيرة في العقائد وفي الفقه وفي أبواب أخرى. فمتفتن القائد متفتن السؤال القائدة، حاولوا تبحثوا عنها، وإذا حصلتم شيء بيبوا لي بعد. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وآل بيته.